السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فنواصل أحبتي تدارسنا لكتاب عمدة الأحكام، نتدارس منه كتاب الصيام، ويقرأ الشيخ محمد الحديث الذي نبدأ به درسنا هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب الصوم في السفر وغيره. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
أحسنت. المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى جمع في هذا الباب ما يتعلق بالسفر، جمع حديث فيها أحكام الصيام في السفر. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنه الذي قرأه الشيخ، وحمزة الأسلمي الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جلد وقوة في أن يسافر وهو صائم، فهو كثير الأسفار ويدركه رمضان في بعض تلك الأسفار، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيصوم في سفره، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والإفطار، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. ومما يدل على أن السؤال متعلق برمضان ما أخرجه أبو داود والحاكم من أن حمزة ابن عمرو الصحابي هذا رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر. لاحظ، ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. إذن يسأل هو عن صيام رمضان، وأنه يوافق رمضان وهو مسافر، هذا الصحابي مسافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، وهنا في رواية أبي داود قال: أي ذلك شئت يا حمزة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى الرخصة في الفطر في السفر، لأنه هذا السفر مظنة المشقة، فمن الناس من يتحرج من الفطر في السفر، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. وفي هذا الحديث التخير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام، يعني صوم رمضان، فالذي عنده قوة على الصيام هو مخير، أما إن شق عليه الصيام في سفره فالأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
أحسنت. كان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصحابة من يفطر، ومنهم من يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، يقر من صام ويقر من أفطر. والصحابة هؤلاء الذين منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأن الصيام هو الأصل، وأما الفطر فرخصة من الله سبحانه وتعالى، ولا إنكار على من أخذ بالرخصة، بل مستحب أن يأخذ بالرخصة إذا كان هناك عليه مشقة. مما نستفيد من هذا الحديث كما تقدم جواز الفطر في السفر، ونستفيد من هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصيام والفطر في السفر، وهذا يدل على إباحة الأمرين. انتهينا من شرح هذا الحديث وبيان فوائده، تفضل الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره خرج معه أصحابه في رمضان، وكان الوقت صيف شديد، فمن شدة الحر لم يصم منهم من الصحابة إلا عبد الله بن رواحة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة يتحمل شدة الحر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس احتمالا صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال عبد الله بن رواحة، صام مع أن الحر شديد ولم يصم غيرهما. لكن الإنسان إذا كان صومه يؤدي به إلى الضرر أو التهلكة فلا يصم، لكن إذا كان يتحمل يتحمل. مما يستفاد من هذا الحديث جواز الصيام لمن يجد مشقة، لمن يجد مشقة في سفره. أنت الآن تسافر مع مجموعة في باص في اتوبيس، والسفر طويل مثلا 800 كيلو 400 كيلو، في مشقة، الأفضل لك أن تفطر. لكن إن قلت أنا أتحمل ولا أريد أن أفطر حتى لا أتحمل دين ثم أقضيه فيما بعد، فالأمر إليك، أنت تقدر ذلك. الحديث الذي بعده، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر.
أحسنت.
ولمسلم عليكم
كملت إيه؟
ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
هذه قصة جرت لصحابي، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال أصحابه، فنظر فإذا زحام، رأى جمع من الصحابة مجتمعين ورجل حوله الصحابة وهم يظللونه من شدة الحرارة ولهيب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. يعني أنه حصل له ما حصل من الإعياء بسبب صومه في ذلك الحر الشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وأنه ذكر بالرخصة، قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. ما يستفاد من هذا الحديث جواز الصيام في السفر، وكذلك أفضلية الأخذ بالرخصة بالفطر إذا كان هناك مشقة كما قلت لكم، حتى لو سافرت في طائرة ووجدت أنك تعبت في المطار، تنتظر، عطشت، تعبت من المشي، فالفطر في حقك أفضل. ومن الفوائد من هذا الحديث أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب. وهنا ننتقل إلى بعض المسائل الفقهية. العلماء اختلفوا في صوم رمضان في السفر من الطريف أن الظاهرية وبعض السلف كالزهري والنخعي ذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهذا مروي من الصحابة عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر. وهذا القول منهم من باب العمل بالنص، وهو مذهب الظاهرية، لكن هذا الفهم سنناقشه، الفهم للنصوص، ويتبين إن شاء الله أنه خلاف الفهم الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، حيث ذهب جماهير أهل العلم، جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى جواز الصيام والفطر. واحتج هؤلاء العلماء بحجج قوية، منها حديث الباب، يعني حديث حمزة الأسلم الذي مر معنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأيضا احتجوا بالحديث الثاني، حديث أنس الذي مر معنا: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا احتجوا بالحديث الثالث، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فيه صام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. كل هذه أدلة للجمهور بأنه يجوز الصيام ويجوز الفطر في السفر. أما مذهب الظاهرية فضعيف كما قلت لكم، وجماهير أهل العلم أجابوا عن أدلة الظاهرية. الظاهرية لهم أدلة، استدلوا أولا بالآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أجاب الجمهور، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه الآية وهو بلغها للأمة صام بعد نزول هذه الآية، وهو أعلم بمعنى الآية صلى الله عليه وسلم. فإذا معناها ليس كما فهمه الظاهرية في أن الإنسان لا يصوم في السفر. وقالوا الجمهور، قالوا أن في الآية مقدر تقديره فأفطر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أولئك العصاة، يعني لما أمر بالإفطار صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة لم يفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، فهذه قالوا واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر وأفطر هو عليه الصلاة والسلام، أفطر ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يفعلوا. ليس عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم تنبه، وإنما يريدون الأكمل والأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا قال لهم؟ لأنهم لم يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا احتج به الظاهرية، فقالوا: كيف يصوم وهو مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر؟ فجماهير أهل العلم قالوا معنى الحديث أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه، فقد يكون الفطر أفضل من الصيام إذا كان هناك مشقة. والله سبحانه وتعالى كما مر معنا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. هناك مسألة أخرى جماهير أهل العلم الذين قالوا أنه يجوز الإنسان أن يصوم وأن يفطر في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر في السفر. فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة. تنبه، إذن الأئمة الثلاثة مالك الشافعي أبو حنيفة قالوا الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة بصومه، لكن ذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة حتى لو ما كان في مشقة. فالحنابلة يرون في المذهب أن الفطر أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة، يعني إنسان سافر بسيارته المكيفة وما لحقه مشقة، عند الحنابلة أفضل له أن يفطر، سافر بطائرة ولم يتعب، جاء وهو قد أعد العدة ورتب أموره وأخرج كرت صعود الطائرة يسمى بوردينج ودخل مباشرة ولا تعب. هذا الذي لم يتعب في سفره وهو صائم يقول الحنابلة الأفضل له أن يفطر. والشيخ ابن باز يروى عنه أنه كان مرة سافر في طائرة فأفطر، وعن المسير كان فيما أذكر من الرياض إلى جدة. فإذا الحنابلة يقولون باستحباب الفطر للصائم وإن لم يكن عليه مشقة. وبهذا قال سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق الأئمة الثلاثة الذين قالوا يستحب له الصوم إذا لم يكن هناك مشقة. الأخ الذي يضرب الكرسي كل مرة جزاه الله خير، شوي لو ابتعدت عن أو ثبت حتى لا تهز الكرسي كل شوي الله يجزاه خير. طيب، إذن استدل الأئمة الثلاثة الذين قالوا باستحباب الصوم إذا لم يكن هناك مشقة، استدلوا بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن أم سلمة أو عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. الحمولة هذه بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها. أما الحنابلة فلهم أدلة منها حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا متفق عليه، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. يبقى معنا مسألة أيضا، ما هو السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة؟ هذا تعرفون أن فيه خلاف كثير وسيأتي معنا، لكن المحققون يرجحون أنه ما بلغ 80 كيلو فأكثر. الشيخ ابن عثيمين يرى تقريبا 81 كيلو، وبعض المئات أو ظن قال 300 متر حول هذا. المهم لا تجاوز الإنسان 80 متر 80 كيلو، يتجاوز 80 كيلو أو إذا كان سفره 80 كيلو فأكثر، فإذن بإذن الله يجوز له القصر، يجوز له الإفطار. تفضل الحديث الذي بعده يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذه قصة جرت للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في أحد أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم مفطر وبعضهم صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يقر كلا من الطرفين على حاله، فنزلوا في يوم حار شديد الحرارة ليستريحوا من عناء السفر ومشقته ولفح الهاجرة، وكانوا رضي الله تعالى عنهم ليس عندهم من الدنيا إلا القليل، حتى أن أحدهم لا يجد ما يستظل به عن الشمس إلا أن يضع يده على رأسه، تصور ما عنده إلا أن يضع يديه هكذا يدفع قدر المستطاع لهيب الشمس، أو أن يضع كساء فوق عود أو شجرة فيستظل به. فلما نزلوا في تلك الحال ولفح الهاجرة قد اشتد، سقط الصائمون من الصحابة بسبب الظمأ والحر الشديد، فلم يستطيعوا أن يعينوا من يريد القيام على نصب الخيام والأخبية وسقي الإبل والخيل، فهؤلاء المفطرون هم الذين قاموا بذلك، سقي الإبل ونصب الخيام وبناء الأخبية ونحو ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحال أن الصوام بلغ بهم الجهد ما بلغ، وأن الذين قاموا بخدمة كل الصحابة هم الذين أفطروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، تشجيعا لهم لأنهم هم الذين قاموا بسقي الإبل والخيل، وكذلك قاموا بنصب الخيام والأبنية وإعداد ما يحتاج إليه. نستفيد من هذا الحديث جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه. في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد وقلة المال، حتى أن أحدهم لا يجد ما يستظل به إلا أن يضع يديه فوق رأسه، ومع هذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار يفدونه بدمائهم وأموالهم. في هذا الحديث فضل خدمة الإنسان لأخيه المسلم خاصة في السفر، وهذا من كمال المروءة، بل هو من الدين. فإذا كنت في سفر أيها المبارك فاحرص على ما كان عليه السلف، انظر إلى الصحابة هؤلاء يخدمون غيرهم، والسلف كان إذا سافر أحدهم يسابق غيره في أن يخدم غيره، ولا يكون اتكالي ويترك غيره يقوم على خدمته. فإذا كنت في سفر أنت بادر. وفي هذا الحديث أن الفطرة في السفر أفضل إذا كان هناك مصلحة، فالإنسان إذا كان مثلا يستطيع أن يعين الضعيف في السفر، يستطيع أن يعد الطعام في السفر، يستطيع أن يقضي الحاجات لبقية المسافرين في السفر، ففائدة الإفطار واضحة في هذا، لأن هذا المفطر هذا الصائم حينما يفطر تتعدى فائدة إفطاره ليس لنفسه فقط بل لمن حوله، ومن هنا كان الإفطار أولى في حقه، الإفطار أولى في حقه لأنه يعين غيره، لأنه يعين غيره في الذي يحتاج إليه في السفر. فإذا كنت مسافر ورأيت أن هناك أناس كبار سن يحتاجون لخدمة، رأيت هناك مرضى ونحو هذا، وأنت صائم لكنك لا تستطيع القيام بمعاونة هؤلاء إلا إذا أفطرت، فأفطر، هذا هو الأفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فأنت لك أجر في قيامك بهذا، وإن كان الصيام أحب إليك. هذا ما تيسر، وإن شاء الله نكمل غدا. وإذا أحد عنده سؤال في الصيام أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم.
جزاكم الله خيرا.
تفضل. إيش؟